الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ لقاءاتنا في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر لهذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله هو ما يليه لقاء نافعا مباركا محفوظا لنا في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البداية بالكتاب، لا بد من التقديم لبعض القضايا المتعلقة بهذا الشرح. أولا، طريقتنا في شرح هذا الكتاب وفي مدارسته معكم ستكون بإذن الله تعالى مختصرة. غرضنا الأساسي منها هو توضيح نزهة النظر، وأن يخرج الطالب وقد عرف رأي الحافظ ابن حجر في مسائل هذا العلم واجتهاداته فيه، ولم يتعرض إلى استدراكات واعتراضات العلماء على الحافظ ممن جاءوا بعده، ولا للترجيحات الخاصة بأهل العلم أو بعض طلبة العلم حول كتاب ابن الصلاح. سيكون شرحنا بإذن الله تعالى كما قلت هو بيان للنزهة فقط، إلا في أحوال نادرة إذا اضطررنا إلى بيان خلاف أو راجع أو ما إلى ذلك، عندما نبين بإذن الله تعالى الراجع في المسألة أو خلاف إن كان هناك خلاف. والمقصود من ذلك هو أن يكون هذا الدرس مقدمة ومدخل لطالب العلم، يمكنه بعدها أن يقرأ كتب علوم الحديث التي فيها شيء يتوسع الأصول، ويكون قد أدرك مجمل هذا العلم بصورة واضحة وجيدة. يمكنه بعد ذلك النظر في الأقوال المختلفة وفي الآراء المختلفة والترجيح بين الأدلة ومناقشة الآراء، فلا بد أن يكون عند طالب العلم قبل الدخول في الاختلافات والترجيح بين الأدلة أن يكون عنده قاعدة صلبة يمكن أن أعتمد عليها قبل الدخول في مضايق العلم وفي اختلافاته وآراء العلماء. وقد قدمت لهذا الشرح بثلاث مقدمات ممهدات له. المقدمة الأولى ستكون بإذن الله تعالى ترجمة الحافظ ابن حجر ترجمة مختصرة، فأحد أول حقوق الحافظ ابن حجر ما دام أننا سننتفع بكتابه أن نعرف شيئا من أخبار هذا الإمام العلم الحافظ ابن حجر. المقدمة الثانية تعريف سريع بنزهة النظر، أسلوبها وزمن تأليفها، اسمها، مميزاتها وغير ذلك ما يتعلق بالنزهة. المقدمة الثالثة ذكر إسنادي إلى الحافظ ابن حجر، إسناد المتصل الصحيح بالنزهة، حتى يمكنكم بعد ذلك أن تروا النزهة بإذن الله تعالى بالإسناد الصحيح المتصل إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فنقف عند المقدمة الأولى وهي ترجمة الحافظ ابن حجر. أولا اسمه ونسبه ولقبه، هو الإمام الحافظ خاتمة الحفاظ وإمام المحدثين في زمانه، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد ابن علي بن محمود ابن أحمد بن حجر الكناني قبيلة، العسقلاني أصلا، أي أنهم مدينة العسقلان وهي مدينة بنت الصين أصلهم العسقلان، لكن مولده ونشأته وحياته ووفاته كانت في مصر. فهو مصير المولد والنشأة والحياة والوفاة. ولد هذا الإمام سنة 73 من الهجرة، 773 للهجرة، وتوفي سنة 52 أي أنه عاش 79 سنة. هذا عمر. صفاته الخلقية أو كما يعبر العلماء حليته، النفس تشوف إلى معرفة صورة هؤلاء الأعلام لأنها تحبهم ولا شك وتتعلق بهم. كان هذا الإمام متوسط الطول، يميل إلى الصفر، نحيف الجسم، أبيض مليحا وسيما، ذا لحية كثة بيضاء في أغلبها لما كبر وشاع، الواثق له تلميذه السخاوي وما رآه إلا لما كبر وشاع، صغير الفم ثابت الأسنان مقيها، هذا كله كما يقول السخاوي، سريع المشي، كنا أبيض، نعم، هذه الصفات عليه رحمه الله. أخلاقه أخلاق أهل العلم في كل زمان ومكان، لكنه تميز بصورة واضحة في أخلاق معينة، ولذلك نص عليها مترجموه والعارفون به. فقد كان عليه رحمة الله متواضعا ورعا ضابطا بلسانه، وهذا بين من مؤلفاته وكتبه حتى مع مخالفيه، كاظما لغيره، وهذا أيضا متبين حتى مع من عادوه في حياته، فالحافظ بن حجر أولي وفي كل من فيه في حياته من بعض حاسدين ومن بعض أعدائه، ومع ذلك ما زاد إلا كرما لغيره وترفعا عن أن يرسل في الشباب أو الشتام أو معارضة في السوء بالسوء، جوابا كريما، وله في باب البر والصدقات نفقات عظيمة مشهودة ذكرها المترجمون له في قصص كثيرة. كان أواما قواما، ومما يذكر له أنه حتى في سفره، وأنتم تعرفون السفر في تلك الأيام كيف كان شاقا، لم يكن يترك قيام الليل حتى في سفره فضلا عن حضره، محبا للسنة معظما لها. ومن يشك في محبة الحافظ بن حجر للسنة وتعظيمه لها، وهو من أعظم من خدمها وألف فيها المؤلفات الكثيرة وأفنى فيها عمره. وكان مخلفا وله في الإنصاف والعدل أيضا مواقف متعددة ومشهورة. نشأة هذا الإمام نشأ يتيما، فقد مات أبوه وله وأمه، ماتت أمه وأبوه يعني مات أبواه، ولم يكمل 14 فكفله أحد العلماء في زمنه وهو أبو بكر الخروبي، فاتنا بتعليمه فأدخله الكتاب وتعلم ما يتعلمه الصغار في تلك السنوات في الكتاب من القراءة والكتاب ومبادئ العلوم، وحفظ القرآن كاملا وله من العمر 6 ومما اتفق لهذا الإمام ومن الفأل الحسن الذي وقع له أنه صلى بالناس في مكة هنا لما حج مع هذا العالم الذي كفله، وله من العمر 12 فقط، صلى بالناس التراويح في رمضان وله من العمر 12. وكان أول سماعه للحديث وله من العمر أيضا 12 سنة في مكة هنا، وهذا لعله أيضا من الفعل الحسن لهذا الإمام. هذا أول سماعه للحديث. ولما أكمل 14 عاما توفي وصيه، فلم يجد من يوجهه إلى طلب العلم، وكان عمره حينها لما توفي وصيه 14 عاما، ففتر عن الطلب شيئا قليلا 3 سنوات، أي إلى أن أكمل 17 عاما. فلما أكمل هذا العمر، أي لما بلغ 17 عاما، حجب إليه التاريخ، علم التاريخ، فأكثر من القراءة فيه، وتتبع كتبه ومؤلفاته ومصنفاته حتى ما ترك منها شيئا. ثم لما أكمل 19 عاما حجب إليه الأدب والشعر، فما ترك كتابا من كتب الأدب ولا ديوانا من دواوين الشعراء إلا وطالعه وحفظ شيئا كثيرا من ذلك، حتى كان لا يذكر بين يديه البيت من الشعر إلا وعرف من قائل هذا البيت، بل ويستطيع أن يعرف السرقات الأدبية كما تسمى الآن. إذا سمع البيت يقول هذا مأخوذ من البيت الفلاني والفلاني للشاعر الفلاني، سبق إلى هذا المعنى لاستقراره للأبيات ولمعاني الأبيات ولأساليبها الأدبية. بل بلغ علمه بالأدب لأنه أصبح يطالب كبار الأدباء وينظم الشعر الكثير الجيد، وله ديوان شعر مطبوع من حافظ بن حجر، ديوان شعر مطبوع، وهو ديوان يعتبر كبير أو متوسط يميل إلى الكبر. ولما أكمل 20 عاما عاد إلى علم الحديث مع اشتغاله بالأدب، عاد يلتفت إلى علم الحديث مرة أخرى ولم يترك الاشتغال بالأدب إلى أن أكمل 23 عاما. عندها ثمر في الطلب وفي طلب الحديث خاصة، أكمل 90 وبلغ فيه أو شد له من عزمه أعظم ما يكون العزم في طلب علم الحديث والعلوم الشرعية. ويصف الحافظ بن حجر نفسه حاله في ذلك، أي لما أكمل 23 عاما، فقال عن نفسه واصفا هذه الفترة، يعني 96 و700 لما أكمل 23 سنة، قال: رفع الحجاب وفتح الباب وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل. هذا كل كلام الحافظ عن نفسه. فأخذ عن مشايخ ذلك العصر وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواسير والعشايا، واجتمع بحافظ العصر زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، فلازمه 10 سنوات وتخرج به وانتفع بملازمته. نعم، فملازمة الحافظ بن حجر لشيخه العراقي هي في الحقيقة نقطة تحول عظمى في حياة الحافظ بن حجر، حيث هو أجل شيوخه في علم الحديث، ولازمه هذه الفترة الطويلة. وبعد 3 سنوات من ملازمته للحافظ العراقي، الحافظ بن حجر لازم العراقي 10 سنوات، ابتدأت من 96 و700. بعد 1 سنة من هذه الملازمة، يعني في 97 و600، أجاز الحافظ العراقي الحافظ بن حجر بالتدريس، رأى أنه قد بلغ مرتبة التدريس من 1 سنة فقط من ملازمته لشيخه العراقي. وفي هذه الفترة أيضا تفقه بجماعة من أهل العلم، كبرهان الدين الأبناكي صاحب الشبه الحياه، والبرقيني هو عمر بن رسلان البرقيني وهو من أجل شيوخه في الفقه، وعز الدين ابن جماعة، وأذن له البرقيني بالإفتاء مع أن البرقيني توفي 305 من الهجرة، أي وللحافظ بن حجر 230
32 سنة، وقد أذن له في الإفتاء قبل ذلك. حافظ ابن السخاوي كلام جيد حول شيخ الحافظ ابن حجر في مختلف الفنون، أحببت أن أقرأه لكم من كتاب الخاصة السخاوي لترجمة الحافظ ابن حجر، كتاب كامل في ترجمة الحافظ ابن حجر طبع في 3 مجلدات، هذا المجلد الأول منها اسمه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وهو كتاب جليل مليء بالفوائد، وأنصح طلبة العلم بقراءته لأنه يبين أحوال هذا الإمام وطلبه للعلم وشيوخه وكثيرا من الفوائد التي سمعها منه السخاوي عليهما رحمة الله. فيقول السخاوي مبينا ما اتفق لحافظ ابن حجر واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه، فالبوقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد السراجي صاحب الفيروز الذهبي صاحب القاموس المحيط في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام صاحب ابن هشام النحو ابن هشام الإمام النحو المشهور، كان حسن التصرف فيها من أصول ذكائه، وكان والأبناس في حسن تعليمه وجودة تفهيمه، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة، بحيث إنه كان يقول أنا أقرئ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها، هذا العز بن جماعة. والتنقي في معرفته القراءات وعلو سنده فيها، وهو ممن أجاز الحافظ ابن حجر للإقراء، يعني لعل هذا مما لا يعرف للحافظ أنه كان مقرئا أجازه بالإقراء، وهم أدارك في غاية التبجيل لصاحب الترجمة، شيوخه كانوا في غاية التبجيل له، ولهم من عبارات الثناء فيه أعظم عبارات، والتكريم والتحرز عن مخاطبته بغير تعظيم، بل ربما راجعوه للتفهيم، يعني طلبوا منه ان يفهمهم في بعض المسائل وهم شيوخ. يقول الحافظ ابن حجر ايضا ولقى عنه عباره هنا عن شيوخه ذاكرا الفيروز الذهبي صاحب قاموس المحيط، يقول وهو اخر الرؤوس الذين ادركناهم موتى، ثم يقول الحافظ فإني أدركت على رأس القرن رؤساء في كل فن، كالبوقيني والعراقي وغماري وابن عرفة وابن الملقن والمجد هذا، إلى آخر كلامه. للحافظ ابن حجر رحلات متعددة في بلدان مصر المختلفة، ورحل إلى الحجاز مرات وإلى اليمن مرات، ودخل دمشق ومكث بها مدة، وحلب وطاف بلاد الشام بلدانها، وتلقى العلم في هذه البلدان والعواصم الإسلامية المتعددة. بلغ عدد شيوخه 628 شيخ، عدد شيوخه عليه رحمة الله، وسماهم هو نفسه في كتابه المجمع المؤسس، وبرع في عدد من العلوم في اللغة والنحو والأدب والتاريخ والأنساب والتفسير وعلومه والفقه وأصوله، أضف إلى الحديث الذي هو خالص ميدانه وواحد زمانه. من عوامل نبوغه، العوامل التي أعانت الحافظ ابن حجر على النبوغ والتميز، أولا ورعه وتقواه الذي ذكرناه لكم أو ذكرنا بعضه آنفا من التواضع والإنصاف وكثرة في العبادة. ثانيا مواهبه الفطرية، فقد أوتي الذكاء وجودة الفهم وقوة الحافظ، وله في الحفظ قصص وأخبار متعددة، فيذكرون أنه كان ينظر إلى الصفحة يقرأها أولا قراءة تفصيح، ثم ينظر إليها نظرة متأمل فقط، ما يعيد قراءة، نظرة متأمل فيحفظ هذه الصفحة تماما قراءة مرة ونظرة متأملة، ويحفظ هذه الصفحة ولا يعني يرجع إليها بالقراءة مرة أخرى. وأوتي أيضا سرعة القراءة، وسرعة القراءة منحة ربانية، من أكثر ما يعين طلبة العلم على طلبة العلم سرعة القراءة، لأنها سرعة القراءة مع تمام الفهم، وهذا الذي كان مع الحافظ بن حجر. فهذه منحة ربانية تعين الإنسان على الإكثار من القراءة والاستفادة. فقد قرأ المعجم الصغير للطبراني وهو زيادة عن 1000 حديث، زيادة قرابة 1200 حديث أو 1300 حديث بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر كم ساعة؟ ساعتين نصف ساعة، 1300 حديث. وقرأ في رحلته إلى دمشق والتي مكث فيها 70 يوما، قرأ فيها قريبا من 100 مجلد خلال 70 يوم فقط، قرأ قريبا من 100 مجلد. وكان سريع الكتابة مداوما عليه، وهذا ما أعانه على كثرة التصحيح، حتى كان يكتب أكثر من كراس في اليوم، والكراس نحو 20 صفحة، 20 صفحة يوميا، يعني يضربها في أيام السنة، في 30 سنة أقل شيء من عمر الحافظ، عن سدامة تصيب من بواكير حياته، أحسب كم ورقة كان يكتب، أو تقريبا كتب طوال عمره، حتى أنه كان يكتب أثناء السفر، وكما يقول السخاوي حتى أنه كان يكتب أثناء سفره من اليمن إلى مكة وهو بالشقدس، والشقدس ما كان موجودا معروفا، مركب من مراكب أهل الحجاز، معروف ما أشبهه بالهودج، لكن كان يركبه الرجال أكثر، الهودج يطلق على مركب النساء والشقدس مركب للرجال، شباب لكنه على هيئة معينة، لا بد أن يركب عليه اثنان من اليمين واليسار راكبان يتزامنان. كان يكتب حتى أثناء السفر وهو على الإبل، الآن نحن في سيارات مريحة، يعني ينتقل الإنسان سائل، هل يفكر أحدنا أن يقرأ قبل أن يكتب؟ هذا وهو على الإبل ما ترك الكتاب. العامل الثاني أو الثالث مداومته على الطلب وانتبابه عليه، وهذا مما شهد به الحافظ لنفسه وشهد له به شيوخه وتلاميذه. العامل الرابع حسن استغلاله لوقته وتنظيمه له، وعدم إضاعته لحظة دون فائدة، وله في ذلك عبارات وقصص متعددة، منها قوله يقول الحافظ: إنني لا أتعجب ممن يجلس خاليا عن الاشتغال، لو رآنا لا انقضى عجبا. ومن قصصه اللطيفة في ذلك أنه توجه مرة إلى المدرسة التي كان يدرس فيها، فوجد الباب مغلقا، وكان قد نسي مفتاح المدرسة في بيته، والبيت بعيد نوعا ما عن المدرسة، فطلب نجارا أن يأتي ليصنع مفتاحا جديدا للمدرسة، ووقف هو يصلي، فذهب التلاميذ إلى النجار وجاءوا فيه، فعمل مفتاحا جديدا للمدرسة أثناء صلاة الحافظ بن حجر. فلما انتهى قالوا له: لو أنك بعثت إلى المنزل لكان يعني أقل تكلفة عليك بدل أن تدفع للنجار. قال: لكن هذا أسرع، والمفتاح ينفعنا، زيادة مفتاح آخر ينفعنا في وقتنا. يعني اللحظات الفارقة بين أن يذهب رجل ويأتي بالمفتاح وبين عمل النجار رآها يجب أن لا تفوت، ومع ذلك وقف يصلي، من تبقى وقف يستغل هذا الوقت في الصلاة وتقرب إلى الله عز وجل. العامل الخامس توفر الكتب والمراجع لديه، فقد كان شغوفا بالكتب إلى حد بعيد جدا، واقتنى منها شيئا عظيما جدا، أضف إلى ذلك أنه تولى نظارة بعض المدارس وبعض المكتبات العامة الزاكرة بالكتب حينها، فانتفع بتلك الزخارف إلى المؤلفات والمصنفات، وهذا ظاهر بين في مؤلفاته وكثرة المصادر والمراجع التي كان يرجع إليها، والكتب سلاح طالب العلم. العامل السادس الأصحاب والرفقة الصالحة المعينة على طلب العلم. وأيضا يذكر السخاوي هنا عبارة عن رفقاء الحافظ بن حجر يصفهم مبينا أثرهم على الحافظ بن حجر في حسن الطلب وتمام الطلب والمرتبة التي بلغها الحافظ بن حجر، فيكون مبينا بعض العوامل التي أعانت الحافظ على بلوغ ما بلغه من العلم. يقول: ومنها الرفاق الذين كانوا غاية في الديانة والتواضع والاعتناء بالشأن والاهتمام بسنونه والبعد عن التبرج في الذل والحسد والكتمان وتكرر ذكر ما يقتضي الامتنان، فلا يعين رفيقه نوبة بالقراءة ومرة بالكتابة، يقرأ أحد من الآخر ويكتب أحد من الآخر، وأخرى بالعارية ووقتا بالمذاكرة ومرة بالتنبيه على ما السلامة منه مستقصة بالمعصومين، يعني ينبهون بعضهم على أدنى الأخطاء، ما يسكت عن خطأ الكبير، بل حتى الأخطاء اليسيرة الصغيرة الهينة ينبه رفيقه عليها، لأنه يسد لرفيقه أن يتخلى من ما يستطيع نجيه. والآخر يفعل مع رفيقه أيضا كذلك، ويجمل كل واحد منهم الآخر بقلمه ولسانه، ويوجه ما ظاهره قبيح من قول أو فعل للتوجيه المرضي حتى يصرفه عما يخالفه، ويثني من تأخرت وفاته على صاحبه الثناء الجميل وربما يرثيه الأحسن، ولتلبسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة وفيهم كثرة عليه رحمة الله. هذه أخلاق طلبة العلم والرفقاء الذين كانوا مع الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. تلاميذ الحافظ بن حجر، تتلمذ على الحافظ بن حجر عدد كبير جدا من طلبة العلم، فقد كان رحلة عصره يرحل الناس إليه من جميع الأقطار. فمن كبار تلامذته الحافظ السخاوي، وهو أشهر تلامذته في الحقيقة، وبرهان الدين البقاعي الإمام المفسر صاحب نظم الدرة في تناسب الآية والسور وغير من المصنفات، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام، والكمال بن همام صاحب فتح القدير الحنفي، وقاسم بن قطلغة الحنفي، والتقي الشمني وهو إمام عصره بعد الحافظ بن حجر وله مصنفات متعددة، وابن سر البردي المؤرخ العالم المشهور، والبوصيري المحدث المشهور صاحب إسحاق الخيرة المهرة ومصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه وغيرها من المصنفات، والكمال بن أبي شريف وهو أيضا من علماء وفقهاء الحنفية الذين لهم عناية بالحديث كذلك، وغيرهم كثير. مصنفات الحافظ بن حجر، كان الحافظ بن حجر مكثرا من التصنيف مبدعا فيه، لكن كانت هناك مصنفات يحب بها غاية الاعتداد، نذكرها أولا ثم نسرد بعض من مؤلفاته بالجنوب. المؤلفات التي كان يعتز بها الحافظ بن حجر ويذكرها صراحة وأنها أحد المؤلفات إليه وإلى نفسه من مؤلفاته: فتح الباري في قمتها مع مقدمته هدي الساري، وتبصير المنتبه وتحرير المشتبه، وفي علم المشتبه ضبط الأسماء والأنساب، وفي علم المؤتلف المختلف، وكتاب تهذيب التهذيب، ولسان الميزان، وتغليق التعليق، ونخبة الفكر. ونخبة الفكر من الكتب أيضا التي كان يعتز بها الحافظ غاية الاعتداد. بالنسبة لتغليق التعليق أحببت أن أقف عنده قليلا، لأنه ألفه وله 30 سنة فقط، ومن حين أن ألفه طار ذكره في الآفاق، وكان هو في الحقيقة أول كتاب يشتهر به الحافظ بن حجر غاية الاشتهار ويعرف بالإمامة، من خلال كتاب تغليق التعليق المشروع في 5 مجلدات، حتى كتب له شيوخه عليه عبارات في غاية الترجيل والتعظيم. أحببت أن أنقل لكم بعض هذه العبارات. كتبوا على تغليق التعليق عبارات في الثناء على الحافظ بن حجر. فمن ذلك قول شيخه البوسيني على الجزء الأول من تغليق التعليق، يقول: جمع الشيخ الحافظ المحدث المسلم المحقق. تذكر أن هذا كلام البوسيني شيخ الحافظ وللحافظ 30 سنة فقط. يقول عنه: جمع الشيخ الحافظ المحدث المسلم المحقق شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن الفقير إلى الله تعالى الفاضل المرحوم نور الدين علي إلى أن يقول: نفع الله تعالى به وبفوائده، آمين. ويقول الحافظ العراقي أيضا على الجزء الأول من تغليق التعليق، يقول: تأليف صاحبنا الشيخ الإمام، صاحبنا شوف التواضع وهو تلميذ العراقي، يقول: تأليف صاحبنا الشيخ الإمام المحدث الحافظ المبتن الرحال أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهيد بن حجر، نفع الله بعلومه. وكتب أيضا عن المجلد الثاني: جمع الشيخ المحدث الحافظ المبتن المجيد المجيد شهاد الدين، نفع الله بعلومه وفوائده، إلى غير ذلك من الثناء الكبير الذي ذكره أهل العلم في الحافظ بن حجر وعلى كتابه تغليق التعليق خاصة. بلغت مصنفاته 89 كتاب، 289 كتاب. فمن كتبه المشهورة في التفسير العجاب في بيان الأسباب، وهو من أجل كتب أسباب النزول، لو كمل لكان أجلها على الإطلاق، لكن الحافظ السيوطي ولم يتمه. وفي الحديث له مؤلفات كثيرة، منها ما سبق، وأيضا من كتبه المهمة في الحديث إسحاق المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ونتائج الأفكار في تفريد أحاديث الأسفار، موافقة الخبر الخبر، التلخيص الحديث، تعريف أهل التقديس، النكهة على كتاب ابن صلاح. في التراجم: تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تعجيل المنفعة، نزهة الألباب في الألقاب، الإصابة في تمييز الصحابة، الدورة الثامنة في إعلانيات الثامنة، رفع الإصر عن قضاة مصر. في المشيخات والأسباب له كتب متعددة، من أهمها المجمع المؤسس للمعجم المفهرس والمعجم المفهرس كتابات، وله كتب أخرى كثيرة في المشيخات. في الفقه له كتاب البلوغ والمرام، وهو في بيان فقه الحديث، كما تعرفون أحاديث مرتب على أبواب الفقه واختار أن تكون أصولا في أبوابها. وله كتاب أيضا في الأصول سماها النكت على جمع الجوامع، جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، له عليه حواشي وتنكيتات وفوائد، وهو من مؤلفات حافظ بن حجر، وله الكثير من الكتب المتعددة. توفي حافظ كما سبق سنة 250 و800، وذلك في ليلة السبت المسيرة عن 28 من ذي الحجة سنة 250 و800. وقد حصلت له خاتمة حسنة وفاء الحسن عند وفاته، فقد كان عنده بعض سبطه ابن بنته وبعض أصحابه يقرؤون القرآن، فلما بلغ أحد القراء قول الله تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم، فاضت روح هذا الإمام عليه رحمة الله. كان وقع المصيبة على أهل زمانه بوفاته عظيما جدا، وكانت جنازته جنازة مشهودة، فغلقت الأبواب والأسواق والدكاكين. يقول السخاوي: ما بقي كبير أحد من أهل مصر إلا وخرج في تشييع جنازته، حتى أن السخاوي يقول: لا أعلم بعد جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية جنازة أكثر حضورا واحتفالا من تشيع جنازة الحافظ ابن حجر رحمة الله عن الحافظ ابن حجر، وأجزل مثوبته وجزاه عن الإسلام علومه خير الجزاء. بالنسبة للمقدمة الثانية التي تختص منها، فنزهة النظر ابتدأ الحافظ ابن حجر. أولا نتكلم عن المدبر، لأن نزهة النظر كما تعرفون
هي توضيح لنسبة الفكر كما سماه الحافظ ابن حجر. فكتاب النزهة اسمه وجهة النظر في توضيح نسبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فالنسبة ألفها الحافظ ابن حجر سنة 210، وهذا ما نص عليه السخاوي، والأدلة على صحة هذا النقل كثيرة. أقول ذلك لأن في أحد العلماء وهو الأمير الصنعاني نقل أن الحافظ ألف النسبة سنة 710، وهذا لا يصح. الصحيح أنها ألفت النسبة سنة 210، أي للحافظ 39. ومن حين أن ألف النسبة اشتهرت أيضا وصارت صحيحة، حتى قام بنظمها أحد شيوخ الحافظ بن حجر. لما رأى النسبة أعجب بها غاية الإعجاب قام بنظمها، وهذا الشيخ هو كمال الدين الشمولي عليه رحمة الله، أن توفى سنة 21، يعني توفي قبل الحافظ بن حجر بكم سنة؟ 31. نظم النسبة في سنة 17، في كتاب سماه سمى النظم الرتبة في نظم المصبح، وهو مطبوع، هذا النظم مطبوع. ثم قام هو نفسه كما يقول الشمولي شيخ الحافظ بن حجر قام بشرح نظمه على النظم في كتاب سماه الرتبة في نظم المصبح. تسمى النظم نتيجة النظر في شرح نظم نسبة الفكر. وقام ابن كمال الدين الشمولي وهو تلميذ الحافظ بن حجر الذي ذكرناها آنفا تقي الدين الشمولي قام بشرح نظم أبي، لأنه قال إن نظم أبي كان مختصرا فأنا أحتاج إني أكتب نظم متوسط الحجم أكثر طولا من نظم أبي، فألف نظما جيد، ألف شرحا لنظم أبي سماه العالي الرتبة في شرح نظم النسبة. لما ألف الحافظ حجر النسبة وقام شيخه هذا بنظمها شرحها، لاحظ الحافظ بن حجر أن في شرح شيخه للنظم وفي النظم شيئا من الخلل، وأنه فهم بعض كلامه على غير مراده، وطلب منه أحد شيوخه، طلب من الحافظ بن حجر شيخ من شيوخه أن يشرح النظم، وهذا الشيخ هو الذي كان طلب من الحافظ أصلا أن يؤلف النظم، وهو شمس الدين الزرقشي، واسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الصمد الزرقشي، ثلاث مرات محمد ابن عبد الصمد الزرقشي البغدادي نزيل القاهرة المتوفى سنة 310، يعني اليوم يسمى الحافظ التأليف النسبة سنة 210، وطلع عليها شيخ الزرقشي طلب منه أن يشرحها، وتوفي قبل أن يشرح الحافظ النسبة. فما نشط الحافظ لتأليف النزهة إلا في سنة 818، أي بعد نظم شيخه أو بعد شرح شيخه للنظم بسنة واحدة. أي الشرح الشمولي كما يقول الشمولي كان سنة 17، فقام الحافظ بتأليف النزهة سنة 818، فشرح النزهة في سنة 818. اسم هذا الكتاب كتاب الحافظ كما ذكرنا اسمه صحيح لأنه طبع بأكثر من اسم، نزهة النظر في توضيح نسبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. مميزات كتاب النزهة: أولا جودة الترتيب الميسر للفهم والحفظ، فقد رتبه الحافظ ترتيبا مبتكرا لم يسبق إليه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ وصرح بذلك الحافظ في مقدمته هو نفسه للنزهة، أن الترتيب الذي سار عليه في النزهة ترتيب مبتكر لم يسبق إليه. بنى هذا الترتيب على ما يسميه علماء المنطق بطريقة التقسيم العقلي الحاصل، وهو أن يذكر الشيء ونقيضه أو شبه نقيضه، نقيضه مثل يقول مثل الموجود والمعدوم، يذكر الشيء ونقيضه، وشبه نقيضه كما تقول العدد زوج وفرد، الأعداد إما أزواج أو أفراد، الزوج والفرد ليس نقيضان لكنهما يشبهان النقيضين. ولذلك تجد أن كتاب الفعل يذكر الشيء مقابل حجائه، فسنذكر إن شاء الله في الكتاب إن شاء الله من أوائل ما يبتدي به أن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد، ثم يتكلم عن المتواتر، ثم يأتي الآحاد ويقول الآحاد لها ثلاث أقسام ما تخرج عنها كذا وكذا وكذا، ثم الآحاد إما مقبول أو مردود، المقبول قسم إلى كذا قسم صحيح وحسن، والصحيح قسم إلى قسمين، والحسن قسم إلى قسمين، يعني الواحد إذا درس منها بهذا الترتيب يصبح عنده تصور كامل كامل لعلوم الحديث بطريقة منظمة ومرتبة تسهل الفهم، وتصور أقسام علوم الحديث تصويرا جيدا في الذهن. الميزة الثانية اختصارها وتحريرها وشمولها لمباحث هذا العلم، يعني كل واحدة من هذه ميزة في الحقيقة، لكن حتى لا نكثر عليها من فقرات، اختصارها وتحريرها وشمولها لمباحث هذا العلم، الاختصار فليس مختصرا ولا شك، تحريرها محررة ومتقنة وبذل فيها الحافظ ابن حجر غاية الجهد، شمولها لمباحث هذا العلم، فمباحث النزهة تفوق كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، على أن كتاب ابن الصلاح أكبر حجما بمرات، لكن المصطلحات والقضايا التي ذكرها الحافظ ابن النزهة أشمل وأكثر عددا من المباحث التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح. الميزة الثالثة ربط أنواع علوم الحديث ببعضها من خلال بيان علاقة الأنواع ببعضها، كما قلنا لكم ذكر الشيء مقابله، هذا يدعو إلى ربط الأنواع ببعض وإدراك علاقة كل نوع بالآخر، ما هي علاقة به. من مزاياها أيضا أو مزاياها الرابعة أنها تمثل اجتهاد ورأي إمام في الحديث له مكانته الكبيرة ولرأيه وزنه العظيم، هذه الميزة تعتبر مختصر رأي الحافظ ابن حجر في علوم الحديث، فإذا أردت أن تعرف آراء الحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث وخلاصة اجتهاده وتحريره فستجدها في هذا الكتاب، له كتاب النكت على كتاب الصلاح، له تعرض لمسائل علوم الحديث مسائل في كتب متعددة، لكن خلاصة آرائه هي المذكورة في النكت، ويؤكد ذلك أو ما يزيد تأكيدا لأنه قد يقال مؤلفه في بداية عمره، ولعله تغير اجتهاده في بعض المسائل، قلنا انتهى منها عام 18 و 800 للهجرة، أنه أقرأ هذا الكتاب وقراءة بحث ودرس قبل وفاته بسنة واحدة في سنة 51 و 800 للهجرة، وقرأه عليه أحد العلماء الذي قرأه عليه في هذه السنة أحد العلماء وهو ابن الأخطاسي عالم معروف دمشقي، ونسخته نسخة من الأخطاسي هذه التي بخط يده وعليها توقيع الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر قرأه علي فلان في سنة كذا، هي التي أُدع عليها كتاب في طبعة سورة ابن العتق الثانية، كان أحد منكم عندها الطبعة هذه، الطبعة الثانية معتمدة على هذه النسخة التي قرأت على الحافظ ابن حجر في سنة 51 و 800 للهجرة، وعليها توقيع الحافظ بخط يده. نحن نقصد من ذلك بيان أن الحافظ استمر على آرائه في النزهة إلى أواخر حياته، حتى لا يقول واحد لعله تغير في هذا لعله كذا، أقول لا، هذه شهادة الحافظ ابن حجر استمر عليها إلى آخر حياته. ما ميزة النزهة كما قلنا حتى أثنى بها العلماء عناية كبيرة جدا، ووصف الحافظ ابن حجر كتاب ابن الصلاح بوصف في مقدمة النزهة ما أشبه هذا الوصف بنزهة مذهب، يقول الحافظ في بداية النزهة فلا أحصي كم ناظم له ومقتصر عليه بعبارة ومستدلك عليه كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتهى. يقول عن كتاب ابن صلاح الحافظ: فلا يحصى كالناظر له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. نقول نحن في المذهب نفس هذه العباره: فلا يحصى كالناظر لها ومختصر ومستدرك عليها ومختصر ومعارض لها ومنتصر. وسناتي لكم بامثله ونماذج من كل فرع من هذه الحدود. فممن نظم النقبه مثلا، الفرع الاول النظم، كمال الدين الشملي الذي ذكرناه هو الشيخ الحافظ بن حجر، ونظمها اخوه المتوفى سنه 93، وهو من تلاميذ الشيخ الحافظ بن حجر، ونظمها جماعه كثيره من اهل العلم، من اواخرهم الامير الصنعاني. الامير الصنعاني نظم النقبه، نظم النقبه في كتابه المسمى بالقصب السكر، وشرح قصب السكر في اثبات لها ومنتصر. وسناتي لكم بامثله ونماذج من كل فرع من هذه الفروع. فممن نظم النقبه مثلا، الفرع الاول النظم، كمال الدين الشملي الذي ذكرناه هو الشيخ الحافظ بن حجر، ونظمها اخوه المتوفى سنه 93، وهو من تلاميذ الشيخ الحافظ بن حجر، ونظمها جماعه كثيره من اهل العلم، من اواخرهم الامير الصنعاني. الامير الصنعاني نظم النخبه، نظم النخبه في كتابه المسمى بقصب السكر، وشرح قصب السكر في اثبات المقص. الامير الصنعاني. الفرع الثاني اختصار المختصرون، فممن اختصرها، مع انها مختصره لكن ايضا العلم ما زال ياخذ، الناس ما زال في حاجه للاختصار. قال الاختصار الوجه احد العلماء، وهو جماعه العلماء منهم عبد الوهاب بن احمد الاحمدي، فقام بشرح هذا الاختصار محمود بن شكري الأنيسي في كتاب مهجور اسمه عقد الدرر. شرح الأنيسي شرح مختصر النجم. المستدركون على النزهة جمع أهل من كتبوا ونطلب الاستدراك عن الإضافة أو التحديد أو ما شابه ذلك. رضي الدين الحنبلي ابن الحنبلي الحنفي في كتابه قصر الأثر، ومحمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس وغيره من كتب في كتابه سماه غلظة الأريب في مصطلح آثار الحديث. المختصرون على النزهة في مؤلفات اختصرت على النزهة تقريبا، كل الذي فعلته أنها وضعت عناوين، رتبت شيئا من الترتيب للنزهة، اختصرت عليها، ما أضافت ولا اختصرت، بل ربما تضيف بعض الأشياء اليسيرة من أمثلة المنتج من الكتب القديمة في ذلك، أو من الكتب المعاصرة في ذلك، وهو كتاب قد يعينكم أنتم في الكتاب وفي فهمه، كتاب تفسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحاني، الدكتور محمود الطحان، وهو في الحقيقة عبارة عن إعادة صياغة لنزهة النظر، وأيضا كتاب تفسير شرح نزهة الفكر من محمد أنور البدخشاني الهندي. المعارضون قد تستغربون أن من أكثر المعارضين لحافظ بن حجر اثنان من تلامذته، من تلامذة الحافظ بن حجر. الأول هو قاسم بن قطلبغا الحنفي، والثاني هو كمال بن أبي شريف الحنفي في حاشيتيهما على نزهة النظر. ومن مزايا هذه الحواشي أنهم كانوا يناظرون الحافظ ويذكرون هذه المناظرة في حاشية، يقولون قلنا لحافظ بكذا فأجاب بكذا، فربما أجابوا وردوا حتى على جواب الحافظ في بعض الأحيان، وربما اقتنعوا بجواب الحافظ بن حجر وقيدوه كما هو في هذه الحواشي، وهما حاشيتان مقبورتان طبيعتا قريبة. من المنتصرين للحافظ بن حجر في الحقيقة هم أكثر المنتصرين له الحافظ السخاوي في كل كتبه في علوم الحديث خاصة فتح المغيرة، فإنه لا يكاد يكتب رأيا للحافظ بن حجر ويكتب انتقادا عليه إلا يدافع عن رأي الحافظ بن حجر ويتبناه، وكذلك الشراح. ممن شرحوا النزهة والشرح قد يتضمن استدراكا، وقد يتضمن اعتراضا، وقد يتضمن انتصارا إضافة إلى فك التراتيب وبيان المعاني. من هذه الشروح من أهمها كتاب الوثائق والدرر للمناوي، وهو مطبوع من جلدين للحافظ المناوي من توفى سنة 31 من الهجرة، ومصطلحات أهل الأثر على شرح نسبة الفكر لملا علي القاري المطبوع باسم شرح نسبة الفكر لملا علي القاري من توفى سنة 14 و1000، وكتاب إمعان النظر للنقربوني وهم العلماء القرن الحادي عشر، وكتاب فضائل وصف الوطر من وجهة النظر لإبراهيم بن حسن اللقاني، وكتاب لفظ الجرد شرح نخبة الفكر لعبد الله حسين خاطر التميم وهم العلماء القرن الرابع عشر من علماء الأزهر، وكتاب بهجة النظر لأبي الحسن السنجي عام 1338 و100 ألف من الهجرة، وهو مطبوع أيضا. جميع هذه الكتب مطبوعة، هذه الكتب التي ذكرتها رتيت بما أكثر إلى المطبوع حتى يمكنكم أن تستفيدوا منه وتقتنوه إذا أردتم ذلك. المقدمة الثالثة سياق إسنادي إلى هذا الكتاب. المسجل موجود، لن ما أريد أن أستوقف يعني في سياق الإسناد. أخبرنا إجابة شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله وأبو تراب الظاهري كلاهما عن والد الثاني وهو المحدث العالم أبي محمد عبد الحق ابن عبد الواحد ابن محمد ابن الهاشم المدرس في الحرم المكي الشريف، عن السيد نذير حسين ابن جواد علي ابن جواد علي الجهلمي المتوفى سنة 20 و300 و1000 وكان من كبار علماء الهند وخاتم المسلمين، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكذبري الحفيد الدمشقي المتوفى سنة 260 و200 و1000، والمفتي عبد اللطيف بن علي بن عبد الكريم البيروتي الدمشقي المتوفى سنة 260 و200 و1000، كلاهما أي عبد الرحمن الكذبري وعبد اللطيف البيروتي، عن مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأنصاري الحنفي الدمشقي ثم المدني الشهيد بالرحمة وبالأيوبي المتوفى سنة 50 و200 و1000، عن عبد الغني إسماعيل بن عبد الغني النابلسي العالم المشهور المتوفى سنة 43 و100 و1000، عن نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد ابن رضي الدين محمد ابن رضي الدين محمد القرشي العاملي الغزي الدمشقي المتوفى سنة 61 و100 و61 ألف، عن والده البدر الغزي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد ابن أحمد الأنصاري السنيكي المتوفى سنة 26 و600، وعبد الحق بن محمد السنباطي القاهري المتوفى سنة 31 و600، وإبراهيم بن علي بن أحمد الخلق شلبي المتوفى سنة 22 و600، ثلاثتهم عن الحافظ بن حجر. حاء إسناد آخر، وأخبرنا إجازة عبد الوهاب بن عمر الدوشري رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الممنوني رحمه الله ومحمد أبو خلدة حافظه الله وغيرهم عن عبد الحي الكتاني علماء المغرب متوفى سنة 82 و300 و1000، عن عبد الله بن درويش السكري الدمشقي المتوقع سنة 22 و300 و1000، عن عبد الرحمن الكذبي الحفيد وعبد اللطيف البيروتي وسعيد بن حسن بن أحمد الحلبي المتوقع سنة 50 و200 و1000، ثلاثتهم عن مصطفى الرحمة به أي بالإسناد الثاني. هذا إسناد صحيح متصل للحافظ بن حجر، بل يقول في وصف هذا الإسناد العلامة الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي صاحب كتاب إيش عون المعبود، له كتاب اسمه الإجازة في الإجازة، يقول عن هذا الإسناد وأسانيد أخرى رواها من طريق شيخه نذير حسين، إنه نذير حسين شيخه، وأما بالنسبة لي أنا فنذير حسين بيني وبينه إسناد بيني وبين نذير حسين. يقول الشمس الحق أبادي أن توفى سنة 29 و300 ألف عن هذا الإسناد وأسانيد أخرى، يقول هذه الأسانيد مع علومها جليلة القدر ورفيعة الشأن، لأن علماء أهل الفعل كلهم علماء معروفون مشتهرون لهم تراجم متعددة في كثير من الكتب، وكانوا من أعيان عصرهم وعلماء عصرهم. هناك أسانيد أخرى أعلى من هذا الإسناد لكنها لا تخلو من معمر مجهول أو كذاب متهم أو ما شابه ذلك، لكن اخترت هذا الإسناد لأنه إسناد صحيح من أعلى ما يصح إلى الحافظ بن حجر في هذا الزمان. هذا هو إسناد هذا الكتاب. وقبل البداية بالكتاب أسيعكم مثل الحديث المسلسل بالأولية حتى يحق لكم أيضا أن تروا هذا الحديث عنه ويكون أول حديث كما يسموه مني على الإطلاق. رواه الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بنفس هذا الإسناد الثالث وخاصة عن محمد بن حجة، بل خاصة عن محمد بن حجة مسلسلا مني إلى الحافظ بن حجر في الإسناد الثالث. فهو أول إسناد الأول حديث سمعته من أبي حفظة، وهو أول إسناد حديث سمعه من عبد الحج الثاني إلى آخر الإسناد إلى الحافظ بن حجر، ثم من الحافظ بن حجر إلى سفيان بن عيينة، ثم من سفيان بن عيينة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ينتهي التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدئ في أوائل هذا الكتاب، نكتشف حمده وأوائله، ونرجع إن شاء الله بقية الشرح إلى لقائنا الآتي بإذن الله تعالى. يقول الحافظ الإمام العلامة ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان التقاليد في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت بالائمه في القديم والحديث. اصطلاح أهل الحديث المقصود به في هذا السياق كتب علوم الحديث، كتب علوم الحديث. وكتب علوم الحديث تتضمن أمرين أساسيين: الأمر الأول بيان معاني الاصطلاحات، مصطلحات أهل الحديث، أي الألفاظ التي استخدمها أئمة الحديث بمعاني عرفية نقلوها بهذه المعاني عن وضعها اللغوي الأول. يعني مثلا إذا قال المحدث: هذا حديث صحيح. الصحيح في اللغة ماذا؟ السليم، ضد السليم. في الاصطلاح له شروط معينة، لا يقال انه صحيح الا اذا جمع شروط خمسه كما يعني. فهم نقلوا هذا اللفظ عن معناه اللغوي وهو السليم الى معنى اخر عرفي. فلو سمع احمد بن حنبل مثلا يحيى بن معين يقول: هذا حديث صحيح، ما يفهم المقصود بالسليم يعني ما في مرض، وانما يفهم انه اجتمعت فيه شروط خمسه. فهذا معنى عرفي يخالف المعنى اللغوي الذي كان يستخدم بهذه الكلمه. فهذا هو الاصطلاح. الاصطلاح ما توافق اهل فن ما على المعنى الحرفي ينقلون فيه هذا اللفظ عن وضعه اللغوي الاول. ثلاثه الاخوان، هذا الامر الاول الذي تشمله كتب علوم الحديث، وهو بيان معاني هذه الاصطلاحات. اذكر المصطلح ومعناه، نفسر المعنى. وسبب طبعا هذا الامر تابع اعتناه بالاصطلاح الى ان المعنى اللغوي قد يغرق من المعاجم اللغه، لكن المعنى الاصطلاحي لا يعرفه الا من عرف هذه الاعراف. ولما انتشر اهل الحديث وقلوا واصبح الذين يعرفونها بالفن القلائل، اضطر العلماء الى بيان معاني هذه الاصطلاحات والمعاني الحرفيه. اما الامر الثاني الذي اشمله كتب علوم الحديث وهو بيان قواعد وروابط قبول الأحاديث وردها، والطرق التي من خلالها نميز بين الصحيح والسقيم. لكن كثيرا من أهل العلم أطلقوا مصطلح الحديث على علوم الحديث جملة بقسمين، ومن هؤلاء الحافظ بن حجر في هذا السياق عندما قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. وهذه شهادة من أعرف الناس بعلوم الحديث وهو الحافظ بن حجر، بأن المؤلفات في علم الحديث كثيرة جدا في قديم الأزمان وفي متأخرها بالنسبة للحافظ حجر، فماذا نقول نحن وقد مضت على وفاة الحافظ ابن حجر قرون متعددة؟ لا شك أن كتب علم الحديث زادت كما وكثرة عما كانت عليه في زمن الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ: فمن أول ما صلف في ذلك القاضي أبو محمد الإرواني الذي في كتابه المحدث الفاصل، هو المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب قوله فمن أول، جاء في بعض النسخ فأول من دون من بالتغيير، لكن ذكر من في بداية السياق صحيحة وثابتة في النسخ الثابتة عن حافظ بن حجر، فهو يريد هذا المعنى فمن أول. والذي جعل حافظ بن حجر يستخدم من بالتبعيض هنا لأن هناك مشاركات ورسائل ألفت في علوم الحديث قبل كتاب الرامهرمي، لكنها بين كتاب الفقه فلم يره الحافظ بن حجر ولم يصل إليه ولا إلينا، ولذلك يعني هو في حكم المعدوم وفي حكم ما لم يعلق لأن ما وقفنا عليه، أو أنها مؤلفات صغيرة الحجم، رسائل صغيرة لا تشمل كثيرا من علوم الحديث ويأتي كثرة بعضها، أو أنها مباحث جاءت عرضا ضمن الكتاب ولم تفرد بالتأليف، يعني كما يأتي مثلا الشافعي تعرض لعلوم الحديث في مباحث كثيرة في كتابه الرسالة، لكن كتاب الرسالة ليس مؤلفا في علوم الحديث وإنما هو كتاب في أصول الفقه أصلا، ولا يمكن أن أعتبر كتاب الرسالة كتابا في علوم الحديث، لذلك استثناها الإمام الحافظ بن حجر أو لم يعتبره أول ما ألف في علوم الحديث، لأنه ليس مؤلفا في علوم الحديث وإنما مؤلف في أصول الفقه. فمن أوائل المصنفات أو من أوائل من كتب في علوم الحديث بعبارة أدق بل بعبارة جازمة، أول من نعرفه كتب في علوم الحديث وربما الأول على الإطلاق هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فله في مباحث طويلة ومهمة جدا تعرض فيها لعلوم الحديث. يليه تلميذه عبد الله بن الزبير الحميدي في رسالة بثها ونظرها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ثم أيضا ممن كتب في علوم الحديث الإمام مسلم لكن في مقدمة الصحيحة ما أفردها بالتصنيف، في مقدمة الصحيح مسلم هي مقدمة في علوم الحديث تعرض فيها لعدة مسائل متعلقة بعلوم الحديث لكنها مختصرة كما تعرفون، وتعرض فيها لمسائل معدودة ومسائل معينة في علوم الحديث. أيضا من الرسائل القديمة قبل الرام هرمه رسالة أبي داود السجستاني صاحب السنن إلى أهل مكة في بيان منهجه في السنن، لأبي داود رسالة إلى أهل مكة بيّن فيها طريقته في تأليفه لكتابه السنن، وهي من أوائل الكتب في علوم الحديث أيضا. ومن أيضا المؤلفات في علوم الحديث المتقدمة على كتاب الرام هرمه كتاب العلل الصغير للترمذي، وهو آخر كتب الجامع للترمذي، الجامع الذي هو أحد الكتب الستة الأمهات، في آخره كتب الحافظ الترمذي الإمام الترمذي كتابه العلل الذي هو في مصطلح الحديث. إذا لما خص الحافظ بن حجر الرام هرمذي بذكره بهذه الأولية التبريغية من صح التعبير، فمن أول خصه بذلك لصفتين اجتمعتا فيه، فهو أول كتاب جامع يعني كبير مفرد، ليس مقدم الكتاب ولا خاتم الكتاب، ليس مقدم الكتاب مثل مقدم المسلم ولا خاتم الكتاب مثل العيلة الصغيرة الكبيرة، وإنما هو مفرد، فهو لكونه ضخم جامع ولكونه مفرد في علوم الحديث وصل إلينا، أول كتاب جامع مفرد في علوم الحديث وصل إلينا ووصل إلى حاضر الحديث، لذلك خصه بهذا الاسم. والإمام رضوان الهرمذي هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام الهرمذي، ولد على التقريب يعني أنه اختلف في سنة ولادة وفاته، لكن الذي رجحه محقق كتابه أنه ولد سنة 60 و200 هجرة، وفي سنة 60 و300 هجرة، عاش 100 سنة بالكمال والكمال. وإذا حفظت سنة ولادة وفاته فاحفظ سنة ولادة وفاته قرينه، من هو؟ في عالم ولد في نفس السنة وتوفي في نفس السنة، وهو إمام محدث مشهور، من؟ الطبراني، أحسنت، الإمام الطبراني المشهور المحدث، أيضا ولد سنة 260 وتوفي سنة 360. ويقول حاول ابن حجر في كتابه أولا مسمى له بالمحدث الفاصل، وتتمة العنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، يقول لكنه لم يستوعب. نعم، من يشق الطريق أول من يشق الطريق لا بد أن تبقى عليه أشياء يجعلها لمن يأتي بعده ليكمل عمله. أضف إلى ذلك أن غرض رضوان الهرمذي بتأليف كتابه في الحقيقة لم يكن هو شرح المصطلحات أو بيان قواعد العلم أو ما شابه ذلك، وإنما ألفه في الحقيقة ردا على المعتزلة الذين كانوا في زمنه يذمون أهل الحديث بقولهم عنهم مثلا بأنهم لا يعرفون الفقه، بأنهم يثنون أعمارهم في تتبع غرائب الأحاديث وغرائب الطرق، وأنهم لا يعتنون بأبواب العلم الأخرى، وأن علم الحديث علم ليس بذي أهمية كبرى. فألف هذا الكتاب ردا على المعتزلة مبينا فضل أهل الحديث ولو لم يكن عندهم فقه، وأن فضلهم سريع على الأمة الإسلامية لأنهم يحفظون هذه الأصول الفقهاء. ولولا أن شاء الله عز وجل فيسر علماء الحديث لحفظ السنة لما استطاع الفقهاء أن يستنبطوا منها الأحكام الفقهية. فهو يريد ذلك الرجع المعتزلة وأهل السلام الذي ذموا المحدثين، ويريد أيضا أن يحث المحدثين على التحلي بالعلوم وبالآداب التي تحلى بها أسلافهم من العلماء الحديث الكبار، حتى لا يأخذ عليهم المعتزلة بعض المآخذ التي ربما وجدت في بعض المحدثين أو قلة من المحدثين. ولذلك لم يستوعب كثيرا من أبواب مصطلح الحديث. ونقف هنا لننظر في الأسئلة. إن شاء الله الأسئلة كانت كبيرة جدا. يقول ما هو التحقيق الذي سوف نمشي عليه؟ التحقيق الذي سوف نمشي عليه يعني هو تحقيقان، تحقيق عن الكتاب للميزان بالجن. التحقيق الأول وهو الأفضل الذي بتحقيق نور الدين عشر، الطبعة الثانية بتحقيق نور الدين عشر المطبوعة في سنة 1400 صدرت عن باب الخير، لكن هذه الطبعة يعني أخبر من بعض الأخوة أنهم بحثوا عنها ولم يكن معجبة، يعني يبحثوا عنها أنتم، لكن لعلها نابعة، إن وجدت فسيوجد منها نسخ قليلة. الطبعة الثانية هو التي سأكون أقرأ منها أنا ونذكر التعديلات التي قد نجدها فيها، هي هذه الطبعة التي بتحقيق علي بن حسن الحلبي الأثري المعنونة في كتاب اللكت على مذهب المراجع. وإلا فطبعة نرد العذر في مجملها أفضل من هذه الطبعة، وهذه جيدة، يعني الفرق ليس كبيرا أو شاسعا. يقول هل من استمع إسناد هذا الكتاب من الشريف ولم يحضر هذا المجلس روايته، وهل يعد متصلا؟ لا، ما يعد متصلا.